أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: احتجاجات واسعة في بورسودان وسط النازحين وإقلاق للشوارع الرئيسية، والشرطة تتدخل بالغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات.
فعملنا الوقفة الاحتجاجية، فجاءت الشرطة ضربتنا وصادرت بعض التلفونات من بعض النازحات. نحن كلنا اللي هو مركز بتاع نساء وأرامل وأنسات وأطفال، ما فينا راجل في نصنا.
وتتابعون أيضا: انخفاض الإصابات بالكوليرا وارتفاع الإصابات بحمى الضنك في القضارف.
في ولاية القضارف هناك انخفاض واضح في حالات الكوليرا.
وجولة السودان تقف على أوضاع التعليم في محلية الردوم بولاية جنوب دارفور.
ونحن الآن في محلية الردوم، لدينا عدد 5 مدارس في الردوم وفي سونغو وفي بقاقة وفي وتهجام وفي قربة، وهي مدارس تعاني من نقص حاد في المعلم وفي الإجلاس.
وفي جولتنا أيضا: أمريكا تفرض عقوبات على شقيق حميتي الجوني دقلو موسى.
ودائما الخزانة الأمريكية أو السياسة الأمريكية تستخدم ازدواجية المعايير في مثل هذه القرارات. الأمر واضح وضوح الشمس أن الذي الآن يؤجج هذه الحرب ويريد استمرارية هذه الحرب هو الجيش وهي كتائب البراء.
وجولة السودان تقف على الأوضاع الصحية بمنطقة مايرنو بولاية سنار.
ما في محاليل وريدية، ما الحاجات دي كلها.
ونختم جولة السودان اليوم مع الخبير الزراعي البروفيسور داود حسين حول أسباب انتشار حرائق النخيل بالولاية الشمالية.
أسباب انتشار حرائق النخيل، وطبعا يمكن تضافرت عدة أسباب لانتشار الظاهرة دي.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من عروس البحر الأحمر بورسودان، والتي نظم فيها النازحون مظاهرات واحتجاجات صباح اليوم بسبب محاولات الحكومة إجبارهم للخروج من مراكز الإيواء إلى مراكز أخرى، وهذه المظاهرات أدت إلى إقلاق جميع الشوارع الرئيسية داخل المدينة مما أعاق حركة المرور، وتدخلت قوات الشرطة وفرغت المتظاهرون مستخدمة الغازات المسيلة للدموع. جولة السودان كانت هناك والتقت إحدى النازحات من مركز إيواء داخلية محمد شيبة لمعرفة المزيد عن أسباب التظاهرات.
السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. نحن هنا نازحين في ثاني أكبر مركز في ولاية البحر الأحمر ببورسودان. المركز اسمه محمد شيبة. فنحن قاعدين هسي تقريبا 320 أسرة. العددية بتاعتنا تقريبا 1250، دي العددية بتاعت المركز. فهسي حاليا وهم عايزين يفضوا المركز على أساس إن هم يجيبوا الطلبة يدرسوا، ونحن قاعدين في داخلية القرآن الكريم اسمها محمد شيبة، فهم عايزين يشيلوا المركز مننا، يقلعوا مننا ويدخلوا فيه الطلبة اللي هم أصلا ما جوا. الطرق كلها بتاعت الطلبة بتاعت الولايات كلها مقفلة. فعملوا اقتراح الأول، فقاموا فضوا الطابق الثالث ونزلوا النازحين في الطابق الثاني، يعني هي الداخلية 3 طوابق. فالنازحين اتضايقوا شديد وصبروا في بعضهم، قالوا دي للطلبة اللي هي الطابق الثالث ده. فالطلبة أصلا ما جوا، والطابق أصلا قاعد فاضي غير 5 غرف ما فيه حاجة. فتاني عايزين شنو يفضونا، يفضوا المركز كله من الداخلية. البدائل كانت كالآتي، إن هم حددوا 5 مدارس النازحين يمشوا عليها. مشينا نحن الكلام ده كانوا امبارح ودارين يفضونا نحن الليلة، يعني دارين نخلوا المركز الليلة. فمشينا المراكز دي، كانت في لجنة مشت المراكز وشافوا الموقع كيف، المواقع دي كيف، لقوا إنه في مراكز كثيرة إنه هي ما فيها موية، لقوا الضغط على الحمامات عالي جدا، لقوا الكهرباء فيها برضو مشكلة في المراكز دي، لقوها إنها بعيدة مكتظة بالسكان، وفي نفس الوقت مكتظة هي كانت بالنازحين، وفي نفس الوقت المساحة ضيقة شديد، في مراكز مساحتها ضيقة شديد، كانت 5 مراكز وكلها كانت ساكنينها يعني نازحين، تمام. وفي مركز يعني كان من ضمن المراكز وكان مشهور بالسرقة، مشاكله كثيرة ومشهور بالسرقة، يعني مشهور في بعض الأحيان بالاغتصابات. دي الحاجات اللي احنا هم سمعوا النازحين ساعد مشي للمراكز، فهم جو هنا وقالوا هم ما حيطلعوا من المركز، عايزين الوالد يحل لهم مشكلتهم. الداخلية دي هم حيفضوها للطلبة، أي طالب قاعد في الداخلية بعد ما نحن نفضيها لهم السنة دي، قالوا أي طالب يدفع 150,000، بمعنى إنه شنو الشغل ده سياسي، بمعنى إنه الشغل ده شنو استثمار، فاهمين عليا؟ فعشان كده نحن قمنا الصباح عملنا وقفة احتجاجية سلمية، طلعنا أوراقنا وطالبنا بإنه نحن من حقنا نحن كنازحين، الحرب شردتنا نحن ما نتشرد مرة تانية. فعملنا الوقفة الاحتجاجية، فجات الشرطة ضربتنا وصادرت بعض التلفونات من بعض النازحات. نحن كلنا اللي هو مركز بتاع نساء وأرامل وأنسات وأطفال، ما فينا راجل في نصنا. فجات وضربت جزء مننا بالخراطيش وفكوا فينا بومبان، ويعني قفلوا فينا الداخلية. فهم حصلت علينا اعتداءات على أساس إن إحنا ما نطالب بحقوقنا. فأنا هسي حارفق لكم الفيديوهات اللي هي بتثبت إنه إحنا تعرضنا للإهانة، وتعرضنا لشنو يعني حقوقنا إحنا كنازحين اقتصت. فإحنا عايزين إنكم الموضوع ده تنشروا لنا في راديو دبنجا، عايزين شنو تقدروا توصلوا لنا صوتنا، المنظمات الحقوقية حقوق الإنسان تجي تحل لنا مشكلتنا. إحنا ما عايزين نطلع، إحنا ما عايزين يتبشتن تاني. يعني في كمية من النازحات هنا ده فقدوا أهلهم وفقدوا أبهاتهم وفقدوا أمهاتهم وفقدوا يعني شنو كل أي عائل بتاع أسرة هم فقدوه، قاعدين في المركز ده. حتى المركز ده عايزين يشردوه، في جزء منهم قال لهم أمشوا الإسكان لا فيه كهرباء لا فيه موية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف، حيث شهدت الولاية انخفاض في تسجيل الإصابات بالكوليرا، بينما ارتفعت الإصابات بحمى الضنك. جولة السودان التقت إحدى الطبيبات في ولاية القضارف لمعرفة المزيد عن الأوضاع الصحية هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الصحية في ولاية القضارف هناك انخفاض واضح في حالات الكوليرا مع نهايات فصل الخريف وظهور حالات في الملاريا وحالات حمى الضنك اللي هي بتنتقل بسرعة، والعدوى يعني هي حالات يمكن نقول على بسيطة لكن ممكن تتطور مع وجود ناقل للمرض، في يمكن مع وجود النزوح حالات المضربة البلاد، في حالات بتاع سوء تغذية، ففي مسح هو يمكن نقول عليه مسح مبكر لكنه ظهر للأسف بعد ظهور لحالات سوء التغذية. وتم توزيع عقار للفيفول للحوامل والبنادول، ويساهم في وقاية الأطفال من الأمراض. وفي مسح للولاية ل 811,337 طفل دون سن الخامسة، إلى جانب 51,061 من النساء الحوامل في 11 من محليات الولاية. والمسح إن شاء الله حيشارك فيه 147 من الأيتام، اللي حتم توزيع مواد للأطفال والحوامل. ظهور الملياريات يمكن يعني ركود الماء، المياه في الشوارع، عدم الاهتمام بصحة البيئة هو اللي خلى إنه البعوض يتولد، وإنه يكون في بعد ظهر بعد الإسهالات المائية مباشرة الآن الملاريا، وحالات بعض الحالات من حمى الضنك اللي هي عادت تاني من جديد. بتمنى إنه ربنا يعم علينا الصحة والعافية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على الجوني حمدان دقلو موسى شقيق حميتي لتورطه في جهود قوات الدعم السريع لشراء أسلحة وعتاد عسكري، والذي مكن من عمليات قوات الدعم السريع المستمرة في السودان بما في ذلك هجومها على عاصمة الشمال دارفور الفاشر. حول العقوبات التي فرضتها أمريكا على شقيق حميتي القائد الجوني حمدان دقلو، جولة السودان التقت الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع حول تأثير هذه العقوبات على قوات الدعم السريع وعلى العمليات العسكرية التي يقوم بها الدعم السريع في بعض المناطق.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للسادة المستمعين والتحية لكل الأشاوش في ميادين القتال، وأبارك لهم الانتصارات العظيمة التي يعني تمت في محور سنار وفي خرطوم وفي دارفور شمال دارفور وكل المواقع. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر الأشاوش في هذه الانتصارات وفي الطقع النظيف حتى إن شاء الله يتم تحرير أي شبر من السودان من الإرهابيين ومن قوى الظلام والفساد في السودان. أولا بالنسبة لقرار وزارة الخدارة الأمريكية بحق المهندس الجوني حمدان عضو عبد التفاوض لقوات الدعم السريع، قرار ظالم ولم يجانبه الصواب ومجحف. تم أخذ المعلومات يعني معلومات خاطئة عن نشاط السيد المهندس الجوني، وهو أكثر أعضاء الوفد أكثر أعضاء وفد التفاوض يعني تساهلا ودعوة للسلام، ولديه عدة مبادرات وعدة أنشطة يعني بجانب الدعوة إلى السلام وتحقيق السلام العادل في السودان. لذلك نحن نقول أن هذا القرار قرار غير موفق وغير صائب. ودائما الخزانة الأمريكية أو السياسة الأمريكية تستخدم ازدواجية المعايير في مثل هذه القرارات. الأمر واضح وضوح الشمس أن الذي الآن يؤجج هذه الحرب ويريد استمرارية هذه الحرب هو الجيش، وهي كتائب البراء الإرهابية المدعومة من إيران والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني، وهي الآن تعمل تحت إمرة الفيلق القدس بصورة مباشرة، ويوجد الآن عناصر من الحرس الثوري الإيراني في وادي سيدنا وفي عدد من المواقع لتدريب هذه الكتائب الإرهابية على المسيرات وتدريبهم يعني تدريب مباشر. لذلك كان من باب أولى أن تصدر هذه يعني القرارات ضد الجيش وضد الكتائب الإرهابية والجهات التي تمول الجيش بالسلاح وبالبراميل المتفجرة التي الآن يستهدف بها الطيران المواطنين الأبرياء ويقتل بها المدنيين ويستهدف بها مراكز اكتظاظ المواطنين، مثال للأسواق ومثال لتجمعات المواطنين، لأنه الآن الجيش الآن تسيطر عليه الحركة الإسلامية ويسيطر عليه المؤتمر الوطني. وعودة رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود إلى بورسودان في الأيام الماضية هي خير دليل على ذلك، وأيضا ظهور المهندس أحمد عباس والي ولاية سنار السابق ورئيس المؤتمر الوطني فيها برفقة الفريق الكباشي في منطقة يعني النيل الأبيض. هذا يؤكد تماما أن هذه الجماعة جماعة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تسيطر تماما على قرار الجيش وتسيطر على المفاصل الرئيسية الجيش، والجيش الآن هو أصبح مجرد واجهة يعني تتبع للحركة الإسلامية، وليس يعني هنالك جيش قومي جيش مهني جيش محترف الآن الناس يتحدثون عنه، فقط الموجود الآن هو جناح عسكري للحركة الإسلامية. لذلك مثل هذه القرارات يجب أن توجه إلى هؤلاء الذين يدعمون الجيش والذين يسيطرون على الجيش. أما بالنسبة لنا نحن في قوات الدعم السريع، هذا القرار ليس له أي تأثير ولن يؤثر على سير العمليات في الأرض، وهو يعني يزيد قوات الدعم السريع تمسكا بهذه القضية ودفاعا عنها والاستمرار في هذه القضية لتلبية رغبات الشعب السوداني في حكم مدني ديمقراطي ولبناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة وعلى عقد اجتماعي جديد، وأيضا بناء وتأسيس جيش قومي وطني واحد يمثل كل أبناء الشعب السوداني بعيد من الأدلج الفكرية وبعيد من الأحزاب السياسية. لذلك الآن قوات الدعم السريع هي يعني تشريب في الأيام القادمة لتحقيق انتصارات كبيرة جدا لدك معاقل الفلول والكيزان ودك معاقل يعني منابع الإرهاب وتجفيفها تماما في السودان. وعلى الرسالة للإدارة الأمريكية، يعني قوات الدعم السريع ظلت طيلة الفترة الماضية هي من تستجيب للدعوات الأمريكية والمملكة العربية السعودية في منبر جدة وفي منبر جنيف وفي كل الدعوات التي يعني تدعو إلى التفاوض إلى السلام. كانت قوات الدعم السريع رغم انتصاراتها في الميدان إلا أنها كانت تستجيب لهذه الدعوات من أجل إيقاف الحرب في السودان. والكل يعلم والإدارة الأمريكية تعلم أن الذي بدأ هذه الحرب في 15 أبريل 2023 هي الحركة الإسلامية وبعناصرها الموجودين داخل الجيش، هم من أطلق الشرارة الأولى في هذه الحرب. والهدف الأساسي والرئيسي من هذه الحرب هو قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي في السودان، والعمل الآن إلى عودة النظام البائد ويعني الحركة الإسلامية إلى السلطة عبر أفواه البنادق، ويعني يمشون على أشلاء المواطنين ودمائهم الذين يعانون من هذه الحرب والذين يعني يسقطون يوميا مئات القتلى من النساء والأطفال بقصف الطيران في كتم وفي كبكابية وفي الفاشر وفي كردفان وفي الخرطوم وفي الجزيرة وفي في سنار وفي يعني حول النيل الأبيض في القطينة وفي خلافة. نحن نقول أن على المجتمع الدولي إذا أراد أن يكون هنالك يعني قرار قوي لإيقاف هذه الحرب هو القرار الذي يخص أو الذي يتعلق يعني حظر الطيران الحربي في السودان، لأن الآن المهدد الرئيسي للمواطنين هو الطيران الحربي. ونحن نعلم أن هنالك دول جارة للسودان هي يعني الآن تتدخل كما أشارت بعض التقارير وبعض الصحف، تتدخل بطيران مباشر لضرب المدنيين في السودان، وأيضا تمول وتزود الطيران الحربي السوداني بالوقود وبالبراميل المتفجرة في يعني لقصف المدنيين ولقتل الأطفال والنساء في السودان. فإذا أراد المجتمع الدولي إيقاف هذه الحرب أو المساهمة أو الدفع على يعني الضغط على كل الأطراف لإيقاف هذه الحرب، عليهم بإصدار قرار عاجل جدا لحظر الطيران الحربي في السودان، وهو الوسيلة الوحيدة التي ممكن أن تلجم دعاة الحربي والذين الآن يعني يستنفرون قواتهم ويعدون قواتهم لاستمرار هذه الحرب ويرفضون أي دعوة للتفاوض من أجل إيقاف هذه الحرب لتخفيف معاناة الشعب السوداني. نحن في قوات الدعم السريع لن نتراجع عن هذه القضية، مستمرين في هذه القضية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الدعم السريع من شهداء ومن جرحى ومن يعني خسائر مادية وخلاف ذلك.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية الردوم بولاية جنوب دارفور. وجولة السودان التقت مدير مرحلة التعليم الثانوي الهادي أحمد محمد لمعرفة المزيد عن وضع التعليم في محلية الردوم بولاية جنوب دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الهادي أحمد محمد مدير إدارة التعليم الثانوي محلية الردوم. محلية الردوم واحدة من محليات ولاية جنوب دارفور وتقع في الجزء الجنوبي الغربي، وهي محلية ذات خصوصية خاصة إذ أنها تعاني في فترة الخريف من انقطاع كامل عن كل الاتجاهات خاصة رئاسة الولاية. ونحن الآن في محلية الردوم، لدينا عدد 5 مدارس في الردوم وفي سونغو وفي بقاقة وفي وتهجام وفي قربة، وهي مدارس تعاني من نقص حاد في المعلم وفي الإجلاس، وهي تعتبر من حيث البنية التحتية كمباني توجد بها مباني ثابتة لكل المدارس لكل الفصول، إلا أنها تعاني نقصا حادا في المعلم. المحلية من حيث المعلم يوجد بها مدراء مدارس، إلا أن معظمهم الآن خارج ولاية جنوب دارفور بل خارج السودان في محلات متباعدة وشتى. لذلك المحلية الآن يعني بها نقص حاد من المعلم، لا يوجد بها سوى حدود 5 معلم فقط لكل المدارس. وفي هذا الجانب نحن بنأكد إنه هذه المحلية الآن لم يصلها ما يفيد عن الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانية للعام 24 ولا فتوح للعام 24-25. وعليه نحن الآن بنناشد كل المنظمات، كل المنظمات الوطنية الإقليمية الدولية للوقوف معنا في مجال التعليم الثانوي، خاصة المدارس الثانوية في محلية الردوم، وهي لا تستطيع بمفردها أن تقف على نفسها إلا بالوقوف معها من قبل هذه المنظمات. ونحن شاكرين ومقدرين للمنظمات في الفترات الماضية كان لها وجود من حيث اللبس للطالبات ومن حيث اللبس للوافدين من جنوب السودان. وهذه المحلية تستضيف عدد كبير جدا جدا من دولة جنوب السودان في المرحلة الثانوية. بارك الله فيكم. زاكم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة مايرنو بولاية سنار والتي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. جولة السودان التقت مهند عرابي وهو أحد أبناء منطقة مايرنو لمعرفة المزيد عن الأوضاع الصحية في منطقة مايرنو بولاية سنار.
مايرنو واحدة من جبهات القتال، فأصبح الصبح معزولة مع هذا الطريق بأدي إلى سنار المدينة هو الفادح. مايرنو فيها مستشفى تعليمي، الكبسة بتاعها ما الضغط عليه عالي شديد جدا جدا، المجهود المبذول هو غرف الطوارئ والمطابخ هم الشغالين، وشغالين بجهد ذاتي، يعني هم يتلقوا مرتين بس دعم من خلال غرف الطوارئ، لكن الباقي كله هو مجهودات من أبناء المنطقة في الخارج، دعومات كده. المهم مباصين الشغل، يعملوا المطابخ، وفروا وجبات، توفير الأدوية ما في لأنه الحوجة بقت عالية شديد، وباء الكورة ضرب الولاية كلها طبعا، لكن إحنا لأنه الانقلاق الحاصل للمنطقة بطبيعة الوضع بتاع الحرب خلاها شوية تعرض لضغط، وضغط برضو لشكل التعاطي من الأهالي مع الوباء. يعني قدرنا نعمل أنه من خلال الإدارة الأهلية وكده ومثل المساجد أنه الجماعة يتعاملوا كده كده، يعني الحاجات البدائية دي أنه حتى الناس اللي بيموتوا الناس اللي بيكفنون لازم يعقبوا هياجين كده. لكن الأسبوع الفات والأسبوعين الوفيات كانت عالية شديد، يعني عندنا 3 أيام كان بيكون الشباب بيقبروا أكثر من 10-11 نفر في اليوم، متوسط 3-4 وفيات في اليوم ثابت. ما في محاليل وريدية، ما الحاجات دي كلها، وحتى الشباب بتاع الغرف والمطاعم تعرضوا لضغط من الاستخبارات العسكرية.
ونختم جولة السودان اليوم مع الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو البروفيسور داود حسين داود حول أسباب انتشار حرائق النخيل بالولاية الشمالية.
حقيقة إحنا دارين الليلة نبتدي نتكلم عن أسباب انتشار حرائق النخيل، وطبعا يمكن تضافرت عدة أسباب لانتشار الظاهرة دي. يمكن أولها كان اجتماعيا، الأسباب الاجتماعية أدت للقصة دي إنه هجرة المواطنين في كل الأصقاع دي لدول المهجر للخرطوم وخلوا الاعتماد على النخيل، وقد يكون برضو لأنه قد يكون ما عنده مصدر دخل، رغم إنه إحنا زمان أو ما عند مصدر الدخل بتاعه إنه غني أو سري. يمكن هسي بقت ما بتوفي بالقصة دي، والناس فعلا رحلوا فروا من المنطقة. والله أنا مرة كنت في شغال في مسح كده في أمراض بتاعة النخيل من غرية صغيرة جدا جدا في منطقة المحس، لقيت زي 85 شاب، يعني أعمارهم بين 20-28، كانوا ديل مهاجرين برا من الغرية، ديل بيأثروا تأثير شديد جدا، لأنه دين هم اللي بيشتغلوا النظافة وتحولنا نظافة الأسيار فوق السعف القديم والعزوغة القديمة. هم بيفصلوا الفسائل، هم بينظفوا النخل عموما. حس الليلة بتلقى إحنا النخلة قايمة جنبها يمكن ما أقل من 10 خلف مثلا، والخطيب ده بتقوم حوله يمكن 18 خلف. طيب لما يقبع عندك نخلتين مثلا والخطيب، مع انه والخطيب ما منتشر عندنا كثير، لكن انا بديك كمثال، نخلتين بتاعت والخطيب مزروعات جنب بعض، بتلاقي انه خلاص الطريق بيناتهم اتقفل. دي اسباب من اهم الاسباب الاجتماعية اللي هي، وتحولنا نحن من استعمال الوقود اللي هم تمثل في الجريد القديم والخوص السعف والخوص والعزوق القديمة والكروك ذاته، تحولنا للغاز. أنا قلت لي قبل 3 عقود و4 عقود إحنا ما كنا بنعرف الغاز ذاته كثير. دي من أهم الأسباب الاجتماعية. الأسباب الاقتصادية إنه نحن زادنا حتى الجريدة والحاجات دي والكروك والعزوق ما عندنا قيمة اقتصادية، لأنه حنوديها وين؟ يا هو أنا حريقة. تمت طبعا محاولات كثيرة في أنه الناس يعملوها سماد.
بحديث البروفيسور داود حسين داود الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حول أسباب انتشار حرائق النخيل، والتي أرجعها إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.